بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المعتن قدس الله نفسه بعد بنائه على إذن الإمام معتبر في الحرب مع الكفار والمقاتلة معهم إذا غنموا لا بد أن يخمس خمسه للإمام والباقي يقسم بين المقاتلين. وأما إذا لم يكن تكون المقاتلة مع الكفار بإذن الإمام عليه السلام فالغنيمة كلها للإمام عليه السلام ولا نصيب لها للمقاتلين. وعمدة الدليل على ذلك صحيحة معاوية بن الوهاب، فهذه الصحيحة تدل على ذلك. ثم بعد ذلك ذكر هل يعتبر إذن الإمام عليه السلام في زمن الحضور لازم، أما في زمن الغيبة هل هو لازم أو لا؟ وأيضا إذا كان الجهاد لدعوة الكفار إلى الإسلام، هل فرق بين أن يكون الجهاد لدعوة الكفار إلى الإسلام إذا ما قبلوا يقاتلوا معهم، أو إذا كان الجهاد لأخذ الأموال منهم لا بغرض دعوتهم إلى الإسلام بغاية أخذ أموالهم أو بغاية توسعة بلاد المسلمين، لا لأجل دعوتهم إلى الإسلام أو من جهة عزو الكفار والمقاتلة معها، لكن كل ذلك جهاد ابتدائي، والجهاد الابتدائي قليل جدا في الإسلام غالبا يكون الجهاد دفاعيا يدافع عن المسلمين. أما الجهاد الابتدائي لو كان فهو نادر جدا. ذكر هذه التفصيلات احتمالا، أما التفصيل الأول هل يعتبر إذن الإمام عليه السلام في زمن الحضور أو أنه يعم زمن الحضور والغيبة معا كما يعتبر في زمن الحضور يعتبر في زمن الغيبة أيضا؟ غاية الأمر إذا لم يتمكن من إذن الإمام عليه السلام في زمن الغيبة فنائبه العام وهو الحاكم الشرعي الجامع للشرائط لا بد من الاستئذان منه في الحرب مع الكفار والمقاتلة معهم. وقد استدل على ذلك بوجوه، فإن عدم الفرق بين زمن الحضور وزمن الغيبة هو المعروف والمشهور بين الأصحاب عدم الفرق، كما أن إذن الإمام معتبر في زمن الحضور كذلك معتبر في زمن الغيبة أيضا إذا كان بإذن الإمام أو نائبه العام، فخمس الغنيمة للإمام والباقي للمقاتلين. وأما إذا كان بدون إذنه فالغنيمة جميعا للإمام عليه السلام. وقد استدل على ذلك بوجوه: الوجه الأول الإجماع، فإن جماعة من الأصحاب قد ادعوا الإجماع على عدم الفرق، بين زمن الحضور وزمن الغيبة، كما أن إذن الإمام معتبر في زمن الحضور كذلك معتبر في زمن الغيبة. وقد ادعي هذا الإجماع بين المتقدمين، وإن كان هنا خلاف بين المتأخرين، ولكن ادعي الإجماع بين المتقدمين. وذكرنا غير مرة أنه لا يمكن الاستدلال بالإجماع، ولا سيما هذا الإجماع، فإنه أولا لم يثبت هذا الإجماع إلا من الشيخ عليه الرحمة، هو يدعي الإجماع في المسألة. أصل ثبوت الإجماع غير معلوم، ومع الإغماض عن ذلك وتقديم التسليم أن هذا الإجماع ثابت بين المتقدمين، ولكن يحتمل أن مدرك هذا الإجماع الروايات، فالإجماع ليس تعبديا، بل مدركه ومنشأه الروايات، فإذا لا أثر لهذا الإجماع. ومع الإغماض عن ذلك أيضا وتسليم أن هذا الإجماع إجماع تعبدي، ولكن ذكرنا أن هذا الإجماع إنما يكون حجة إذا وصل إليهم من زمن الأئمة عليهم السلام يدا بيد وطبقة بعد الطبقة، إما بالتواتر أو بطريق الأحاد المعتبرة، ولكن لا يمكن لنا إحراز ذلك، ولا طريق لنا إلى إحراز ذلك. فإذا لم نتمكن من إحراز ذلك فليس بمقدور إثبات حجية هذا الإجماع، كان هذا الإجماع حجة، فمن أجل ذلك لا يمكن الاعتماد على الإجماع. الثاني برواية عباس الوراق: رجل سماه عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام عليه السلام، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس. فهذه الروايات تدل على التفصيل: إذا كان الغزو بإذن الإمام عليه السلام فخمس الغنيمة للإمام والباقي، وأربعة أخماسها تقسم بين المقاتلين. أما إذا لم يكن لم تكن الغنيمة بإذن الإمام إن غزو لم يكن الغزو بإذن الإمام عليه السلام فالغنيمة كلها للإمام عليه السلام تدل بوضوح ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين زمن الحضور وزمن الغيبة بين زمن الحضور وزمن الغيبة فإذا مقتضى إطلاق هذه الروايات ولكن الرواية ضعيفة من ناحية السند فلا يمكن الاعتماد عليها لأنها مرسلة مضافا إلى أن في سندها مجاهيلة فلا يمكن الاعتماد على هذه الرواية الثالث صحيحة معاوية بن الوهاب فإن هذه صحيحة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف يقسم قال إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليه السلام إمام عليهم أخرج منها الخمس لله وللرسول وقسم بينهم أربعة أخماس وفي النسخة ثلاثة أخماس ظاهرا أنه غلط وقسم بينهم أربعة أخماس وإن لم يكونوا قاتلوا عليها عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث أحب فإن هذه الرواية أيضا تدل صحيحة تدل على ذلك لكن الكلام في دلالة هذه الصحيحة فإن السرية التي يبعثها الإمام عليه السلام للمقاتلة مع المشركين هذه السرية معزونة من قبل الإمام عليه السلام فإذا قاتل المشركين وغنموا أموالهم فخمسها خمس الغنائم لله ولرسوله ولذوي القربى والباقي أربعة أخماسها تقسم بين المقاتلين وإن لم يقاتلوا فإن مفهوم هذه القضية الشرطية مقيد بقيدين القيد الأول الإذن كأن هذه المقاتلة لا بد أن تكون بإذن الإمام عليه السلام الثاني القتال فإذا كان هناك قتال مع المشركين وكان بإذن الإمام عليه السلام فخمس الغنيمة لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين والباقي يقسم بين المقاتلين وأما إذا انتفى أحد القيدين قاتلوا بدون إذن الإمام عليه السلام فمفهوم هذه القضية الشرطية أن الغنيمة كلها للإمام عليه السلام أو إن لم يقاتل أخذ أموال المشركين بدون قتال، كما إذا المشركون فروا بدون قتال بقي عندهم أموال أخذ أموالهم بدون قتال، وهذه غنائم. إذا كان بدون قتال فهي كلها للإمام عليه السلام، وبانتفاء أحد القيدين ينتفي الحكم. الخمس خمس الغنيمة لله ولرسوله ولذي القربى، إنما هو فيما إذا كان كلا القيدين موجودا، الإذن والقتال، وبانتفاء أحدهما ينتفي هذا الحكم. ومعنى انتفاء الخمسة، فإذن الغنيمة كلها للإمام عليه السلام. إذا انتفى الشعب بانتفاء أحد القيدين، فبطبيعة الحال الغنيمة حينئذ كلها للإمام عليه السلام. وإنما الكلام في أن في هذه الصحيحة قد صرح بأحد القيدين بعدما قال سرية يبعثها الإمام عليه السلام، بعد ذلك قال إن لم يكون قاتلوا المشركين هذا أحد القيدين، وصرح بهذا القيد. وهذا مفهوم القضية الشرطية الأولى، وللقضية الشرطية الأولى مفهومان: أحدهما انتفاء الإذن، والآخر انتفاء القتال. ولكن الإمام عليه السلام في هذه الرواية تأكد على القتال، إذا كان لم يكون قاتل المشركين فالغنيمة كلها للإمام عليه السلام. تأكيد الإمام عليه على القتال وتركيزه على القتال ولم يأتي بالإذن، أذن أو لم يأذن، هذا يدل على أن المناعة بالقتال لا بالإذن. إذا قاتل المسلمون المشرك والمشركين سواء أكان مع إذن الإمام عليه السلام أو بدون إذنه، فخمس الغنيمة لله ولرسوله ولذي القربى، والباقي يقسم بين المقاتلين. وإن لم يقاتلوا وغنموا أموالهم وبغير قتال فالغنيمة كلها للإمام عليه السلام، ولا نصيب للمقاتلين فيها، لا نصيب لهم. تركيز الإمام على القتال وعدم القتال دون الإذن دليل على أن المناعة هو القتال. بل الظاهر من هذه الروايات أن السرية المأذونة من قبل الإمام موضوع القضية الشرطية، والجزاء هو القتال فقط، لأن الجزاء والشرط هو القتال فقط، لا أن القتال مع الإذن. السرية المعزونة هو هي الموضوع في القضية الشرطية. الإذن جزء الموضوع على أنه شرط ونتكلم فيه.